الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الأدلة المستدل بها على قاعدة الفراغ والتجاوز، وذكرنا فيما مضى أدلة ستة لم ينهض شيء منها. وهنا نذكر دليلين إضافيين. الدليل السابع: اختلال النظام وبيان ذلك. أن يقال لو لم يحكم الشارع المقدس بصحة العمل الذي يشك فيه بعد الفراغ من، وهو معنى قاعدة الفراغ، ولم يحكم بالإتيان بالجزء المشكوك فيه بعد تجاوز محله، وهو معنى قاعدة التجاوز، للزم من ذلك اختلال النظام، حيث إن المكلف سيلزمه كلما شك بعد فراغه من العمل أو في أثناء العمل التدارك والإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت، وبهذا تتعطل حياته ويختل نظامه. واختلال النظام عقلا قبيح، وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بقبحه. إذن فلئلا يلزم اختلال النظام القبيح عقلا وشرعا، فلا بد أن الشارع قد اعتبر وجعل قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. فمن شك بعد فراغه يحكم بصحة عمله، ومن شك أثناء العمل وتجاوز المحل يحكم بأنه قد أتى بالجزء المشكوك فيه، لئلا يلزم اختلال النظام القبيح عقلا وشرعا. ويلاحظ على هذا الدليل أولا وثانيا. أولا، إن اختلال النظام لدى المكلف إنما يتحقق إذا فرضنا المكلف كثير ودائم الشك، فكلما أتى بالعمل شك، فلو حكمنا عليه بالإعادة أو بالقضاء هنا يلزم اختلاله النظام عنده. لكن الذي يشك في بعض الموارد وبعض الحالات لو حكمنا عليه بالإعادة أو القضاء لا يلزم اختلال النظام. إذن إنما يلزم اختلال النظام لو فرض أن المكلف كان الشك عادة وطبعا عنده، فكان كثير الشك. ومن المعلوم بأن كثير الشك لا يعتني بشكه، فلا يختل النظام عنده حتى نحتاج إلى قاعدة الفراغ والتجاوز، لأن شرعا كثير الشك لا يعتني بشكه من الأصل، فلا يحتاج ما دام هو كثير شك لإجراء قاعدة الفراغ والتجاوز، بل شرعا لا يعتني بالشك. وأما إذا كان هذا المكلف قليل الشك
فلا يلزم لو حكم عليه بالإعادة أو القضاء اختلال النظام. إذن فلا يتحقق اختلال النظام أصلاً، لأنه إما المكلف كثير شك، وكثير الشك لا حكم لشك بلا حاجة لقاعدة فراغ ولا تجاوز، أو أن شكه قليل ولا يلزم اختلال النظام عليه بالحكم بالإعادة أو القضاء. ثانياً، سلمنا جدلاً بأنه يلزم اختلال النظام حتى لمن كان شكه متعارفا وقليلا، لكن مع ذلك نقول لا ملزم لقاعدة الفراغ ولا قاعدة التجاوز، فإن هناك بعض الحالات لا يحكم عليه بالقضاء أو بالإعادة حتى يختل نظامه. فمثلا لو شك المكلف بعد انقضاء الوقت، فإذا شك بعد انقضاء الوقت لا يلزم بالقضاء، لأنه يشك في أمر جديد فتجري البراءة عن القضاء، أو تجري مثلا قاعدة الحيلولة فلا يلزمه القضاء. وإن كان فرضناه شك في الوقت فأيضا ليس دائما يلزمه الإعادة، في بعض الحالات يمكن أن يجري بعض الأصول المؤمنة فلا يحكم عليه بالإعادة. مثلا لو شك في صحة صلاته أو صيامه لأجل الشك في اختلال الشرط، فهو كان محرز الشرط، محرز مثلا الطهارة، بعد ذلك شك بقيت الطهارة أم لا، فإن بقيت لا حاجة لإعادة الصلاة، إن زالت يحتاج إلى أن يعيد الصلاة، فهنا ما دام الشرط محرزا ثم شك في الشرط يجري الاستصحاب ويحكم بصحة عمله. أو لو شك في وجود المانع، كان محرزا عدم المانع ثم شك أن حصل مانع في الصلاة، أحدث أم لا، قهقه أم لا، فيستصحب عدم المانع ويحكم بصحة الصلاة. ثم إن هناك بعضا من الأعمال العبادية كما يقال ليس لها قضاء وأداء، فالشك بعد الإتيان بها لا أثر له، يعني ما يحكم بالإعادة أو بالقضاء، وقد يقال من قبيل الزكاة مثلا، إذا أتى المكلف ودفع الزكاة ثم شك هل أدائي لها كان في محله أم لا، هل الشروط متوفرة أم لا، فما في قضاء أداء حتى نقول يقضي في الوقت ويعيد، يقضي خارج الوقت ويعيد في داخل الوقت. فتأمل في ذلك. إذن بالإمكان إجراء بعض القواعد أو بعض الأصول المؤمنة وبها يرتفع اختلال النظام بلا حاجة لقاعدة الفراغ والتجاوز. ثالثا، سلمنا بأن النظام سيختل ولا توجد أصول ولا قواعد مؤمنة، ما عندنا شيء، لا استصحاب ولا قاعدة حيلولة، أو أن الزكاة عند الشك فيها وفي صحة الأداء يلزم الإعادة من باب الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني مثلا أو الخمس وهلم جرى، فمع ذلك نقول لو لزم اختلال النظام لا مانع أن نحكم لقبح اختلال النظام بعدم الإعادة وعدم القضاء، لكن هذا لا يعني أن الشارع جعل قاعدة فقهية تسمى قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز، إنما لأجل اختلال النظام حكم الشارع بعدم لزوم الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت، وهذا أجنبي عن محل بحثنا، فإن محل البحث عن قاعدة فقهية تسمى الفراغ وأخرى تسمى التجاوز، فمن فرغ من العمل لا يعيد لو شك فيه بملاك الفراغ وليس بملاك اختلال النظام. ومن تجاوز المحل حكم بصحة عمله بلا حاجة إلى قضية اختلال النظام، بل يكفي التجاوز. هذا هو الدليل السابع واتضح لك ما فيه. الدليل الثامن الروايات. الروايات وهي على طائفتين. الطائفة الأولى ما دلت على قاعدة الفراغ، والطائفة الثانية ما دلت على قاعدة التجاوز. فسنفرز الروايات إلى طائفتين، روايات قاعدة الفراغ وروايات قاعدة التجاوز. فنبدأ بذكر روايات قاعدة الفراغ ونتأمل فيها، هل نستطيع من خلالها أن نصل إلى قاعدة تسمى الفراغ بحيث تتم هذه الروايات عندنا سندا ودلالة أم لا، مع غض النظر الآن عن أنها عامة أو خاصة تشمل كل الأبواب أم لا، إنما فقط همنا الآن أن نثبت هل توجد قاعدة فقهية شرعية بعنوان الفراغ أم لا، ثم سنبحث في نقطة مستقلة حول أن هذه القاعدة لو تمت عامة أو خاصة. الرواية الأولى، واعلم قبل أن أسرد الروايات أن ستا من هذه الروايات التي سنشير إليها كلها ترجع إلى راو واحد وهو محمد بن مسلم. ست روايات من أخبار الفراغ وهي العمدة كلها ترجع إلى محمد بن مسلم. نعم، فمحمد بن مسلم في غاية الأهمية عندنا في المسائل الفقهية. خب، مثل قاعدة لا تعاد ثبتت ببركة رواية زرارة للروايات الواردة فيها أو الرواية الواردة فيها، هذه القاعدة محمد بن مسلم. المهم، الرواية الأولى ما رواه الطوسي بسندي عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية محمد بن مسلم يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته قال لا يعيد ولا شيء عليه، حيث إنها واردة في حكم من شك في صحة صلاته بعدما انصرف وفرغ منها، ولم يحدد الراوي منشأ الشك هل الإخلال بجزء كالركوع والسجود أو الإخلال بشارد كالطهارة والقبلة أو الإخلال مثلا بمانع كالحدث أو القهقهة أو غير ذلك، والإمام عليه السلام أجاب على كل حال بالصحة لا يعيد ولا شيء عليه من دون تفصيل. غاية الأمر أن هذه الرواية واردة في باب الصلاة وإلا تدل على القاعدة، لكنها واردة في باب الصلاة، وقلنا سنبحث بعد ذلك عن أن القاعدة خاصة أو عامة. الرواية الثانية ما رواه الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر، تلك الصادق هذه الباقر عليه السلام، قال كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضي ولا تعد، وهي أيضا واضحة الدلالة في الحكم بصحة الصلاة عند الشك فيها بعد الفراغ منها، سواء الشك للإخلال بجزء أو شرط أو الإخلال بالمانع. والكلام فيها كالكلام في السابقة أنها واردة في خصوص الصلاة. أحسنتم. الرواية الثالثة ما رواه الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن ابن مسلم، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الوضوء، لاحظ هنا الوضوء الرواية الأولى الصلاة والثانية الصلاة، الآن الوضوء. رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة، يعيد صلاة لأن شك في الوضوء، قال يمضي على صلاته ولا يعيد. ودلالتها واضحة أيضا كسابقتيها. وإن أمكن أن يقال مبدئيا أنها خاصة بباب الصلاة، وبالخصوص باب الصلاة إذا كان الشك في صحة الصلاة للشك في الطهارة. ولكن سنبحث كما قلنا لكم عن ذلك مفصلا. كما أن الشك في الطهارة ترى يكون شك في صحة الطهارة، وترى يكون الشك في أصل الطهارة. يعني ترى هذا الذي صلى ثم شك في وضوءه، شك أنه توضأ أم لا، وتارى يكون مو شك أنه توضأ أم لا، أن وضوءه كان صحيحا أم لا. فعلى كل حال دلت الرواية على صحة الصلاة. الرواية الرابعة، ما رواه الطوسي بسنده عن سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول. إذن ثلاث روايات عن الصادق عليه السلام إلى الآن، ورواية عن الباقر عليه السلام. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه. لكن هذه الرواية يمكن المناقشة فيها بمناقشتين، الأولى سندية والثانية دلالية. أما المناقشة السندية فهي ضعيفة سندا، فإن موسى بن جعفر المذكور في السند ورد في 36 مورد في الروايات المروية عن أهل البيت، وهو مجهول، لا ندري من هو موسى بن جعفر المذكور. فيحتمل أنه أبو الحسن الحائري، موسى بن جعفر أبو الحسن الحائري، وهذا لم يترجم له ولم يذكر بتوثيق أو تضعيف. ويحتمل أنه موسى بن جعفر بن وهب البغدادي، وهذا ذكره النجاشي والطوسي لكن من دون توثيق له. ويحتمل أنه موسى بن جعفر الذي كني في الروايات بأبي جعفر وهو مجهول. ويحتمل أنه موسى بن جعفر بن أبي كثير، وهذا ذكره الطوسي في أصحاب الصادق، لكن هذا إذا كان فعلا من أصحاب الصادق بعيد أنه يكون هو المقصود لأن الطبقة لا تناسبه، لكن على أي حال لم يوثق. وهناك موسى بن جعفر الكمنداني، وهذا ذكره النجاشي وضعفه. فكل من ذكر في النصوص في أسانيد النصوص باسم موسى بن جعفر من الرواة، يعني إما أنه مجهول أو قد ضعف، لذلك الرواية ضعيفة. هذا مضافا إلى عدم المعلومية بأبي جعفر الذي يروي عنه موسى بن جعفر، فالرواية إذن من الناحية السندية ضعيفة. المناقشة الثانية دلالية، حيث يحتمل أن هذه الرواية واردة في فرض النسيان وليس فرض الشك، ومورد قاعدة الفراغ من شك في عمله بعد الفراغ لا من نسي ثم تذكر. والوجه فيما ذكرناه أنها يحتمل ورودها في مورد النسيان لا الشك قوله فذكرته تذكرا، لاحظ كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضي ولا إعادة عليك فيه، يعني كأنما نسيت شيئا ثم ذكرته. وبالاتفاق عند العلماء أن من نسي ركنا مثلا من أركان الصلاة أو نسي الطهارة ثم تذكر بعد الصلاة فيلزم عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. نعم لو كان المنسي واجب غير ركني فتشمله قاعدة لا تعاد. وغرضي أن الأعلام كأنهم متفقون على أن قاعدة الفراغ لا تجري في فرض النسيان، إنما موردها الشك. وبناء على هذا الكلام، ولذلك قلنا سابقا أن قاعدة الفراغ حكم ظاهري، وبناء على هذا الكلام فتكون الرواية أجنبية عن محل الباب. إلا أن نحملها على مورد الشك، ذكرته تذكرا يعني ترجع إلى الشك بقرينة أن الأعلام أقحموها في ضمن روايات قاعدة الفراغ. فإذا أقحمناها في ضمن روايات قاعدة الفراغ وقلنا بقرينة الروايات الأخرى نحملها على فرض الشك لا فرض النسيان، وكلمة ذكرته ليست صريحة في النسيان، فيمكن ذلك لكنه بعيد جدا. فإذا بما أن الرواية بحسب ظاهرها واردة في النسيان فلا يمكن أن نجعلها ضمن روايات قاعدة الفراغ. جيد جدا. الرواية الخامسة ما رواه الصدوق بسنده عن محمد بن مسلم. شوف خمس روايات الآن كلها عن محمد بن مسلم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. وهذه الرواية أيضا قابلة للمناقشة بمناقشتين. الأولى سندية، حيث إن طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم مجهول. راجعنا المشيخة، مشيخة من لا يحضره الفقيه، فلم نجد طريقا مذكورا منصوصا للصدوق إلى محمد بن مسلم، فبالتالي لا يمكن أن نقبل بالرواية لأن رواها بطريقة عن محمد بن مسلم، وطريق الصدوق إلى محمد بن مسلم غير معلوم فيحتمل فيه الضعاف، فإذا الرواية غير معتبرة سندا. المناقشة الثانية أن هذه الرواية لعلها ناظرة إلى قاعدة اليقين وليس قاعدة الفراغ، والوجه في ذلك لاحظ معي. إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدري ثلاثا صلى أم أربع وكان يقينه أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، حيث إنها بحسب الظاهر ناظرة إلى من كان متيقنا بعدما فرغ من الصلاة أنه صلى أربع، بعدما تيقن شك أنه ثلاث أم أربع، فهذا راجع إلى قاعدة اليقين، هذا ما يسمى بقاعدة اليقين أو الشك الساري، شك في أصل يقينه وليس هذا محل البحث. من تيقن بصحة عمله ثم شك فيه فهذا مورد قاعدة اليقين، وقاعدة اليقين تبحث في محلها وإن كانت محل أخذ ورد عند الإعلام. كلامنا من شك بعد العمل ولم يحصل له يقين، أما من تيقن ثم شك بإمكان إجراء الاستصحاب مثلا أو قاعدة اليقين بناء على تماميتها أيا كان. فهذه الرواية إذن أجنبية. الرواية السادسة الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. إذن 6 روايات كلها عن محمد بن مسلم، 4 يرويها عن الصادق، نعم، واثنتان رواهما عن الكاظم عن الباقر عليه السلام. وهذه الرواية هي أهم الروايات. قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. وهذه الرواية هي أهم الروايات، تامة سندا، واضحة الدلالة في البناء على الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ. وميزة أخرى لها أنها عامة، وردت بلسان كل، بخلاف بقية الروايات فهي خاصة بباب الصلاة أو نعمم إلى الطهارة. وعلى أي حال سنبحث بعد ذلك في نقطة مستقلة أنها يمكن استفادة العموم منها أو تقيد أو تخصص عفوا أم لا، لكنها إلى الآن تعتبر تامة على قاعدة الفرض. الرواية 7 هي ما رواه الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين. قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال عليه السلام: حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. فتدل على أن من شك في وضوءه بعدما فرغ منه يبني على الصحة. والنكتة هي الأذكرية، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. إلا أن المشكلة التي تواجه الرواية أنها مضمرة، حيث لم يعلن أن المسؤول هو الإمام عليه السلام. ويمكن أن يجاب عن مشكلة الإضمار بعدة إجابات أشرنا إليها في قاعدة سوق المسلمين. إجابة أولى أنه جليل، والجليل لا يناسب شأنه إلا أن يروي عن الإمام المعصوم. لكن قد يشكل على هذا الجواب بأنه لعل الرواية كانت قبل وقت الجلالة، وإذا كان روى قبل أن يكون جليلا فيمكن أن يسأل ويروي عن غير الإمام. الإجابة الثانية التي يمكن أن نذكرها أن هذا راجع إلى تقطيع الروايات، حيث إن بكير بن أعين سأل الإمام مسائل متعددة، وكان معلوم الإمام المسؤول في أول الرواية، لكن جاء الطوسي مثلا أو الصدوق واقتطع محل الشاهد، فصارت الرواية مضمرة. لكن على كل حال المسؤول هو الإمام عليه السلام، ولا يهمنا أن نعرف الصادق أو الباقر ما دام المسؤول إمام معصوم أيا كان. ولكن هذه الإجابة أيضا قابلة للنظر والتأمل. بماذا؟ بأن هذا التقطيع لو صح لكان اللازم على المقطع سواء صاحب الكتاب أو راوي من الرواة في سند الرواية وسلسلة السند، لكان اللازم عليه بمقتضى الأمانة أن ينص على أن المسؤول والإمام، حتى لا يوقع المتلقي للرواية في الشبهة والاشتباه. فمقتضى أن المصنف للكتاب أو الراوي عن هذا الراوي لم ينقل اسم المسؤول، فمعنى أنه بالفعل أخذ الرواية بحسب الظاهر بهذا الشكل مضمرة، لأنه اقتطع فكان يعلم أن المسؤول هو الإمام، لأن هذا خلاف الأمانة، المفروض ينقل ويبين، لأنه يكتب هذه الروايات في كتابة حتى تكون معتمدا لدى عوام من الناس ولدى عموم المؤمنين أيا كان. وأما الإجابة الثالثة التي يمكن أن يقال تامة في كل المضمرات، هي أن هذه الروايات المضمرة تشير إلى حقيقة متعارفة ومعهودة لدى العلماء والشيعة، أنه هذا المضمار معلوم، لابد يكون شخص معهود ومعروف، لذلك الرواة لم ينصوا على اسمه، ولا يوجد من هو معهود ومعروف بين الشيعة وبين الرواة إلا الإمام المعصوم عليه السلام. فمقتضى أمانة الرواة وعدم نصهم إنما ذاك لأجل ماذا؟ لأجل أن هناك معهودية في كون المسؤول هو الإمام عليه السلام. فإن قبلت بهذا الجواب فبها ونعمة تكون الرواية تامة الدلالة، وأيضا تامة سندا على القاعدة، وإن كان موردها خصوص الوضوء أو نعمم حتى للتيمم والغسل مثلا، يعني الطهارة عموما. الرواية الثامنة التي سأشير لها وأقف عندها إن شاء الله تعالى، إذن الآن ست روايات كلها رويناها عن محمد بن مسلم، رواية واحدة فقط عن بكير بن أعين. الرواية الثامنة أيضا عن بكير بن أعين. الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير بن أعين، إذن زرارة وبكير، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. لاحظ معي، دقق معي، تأمل معي. إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعتان، إذا استيقن أن زاد ركعة لم يعتد بها يعني بالصلاة، واستقبل صلاته استقبالا يعني يعيد الصلاة، إن كان قد استيقن يقينا، فدلت هذه الرواية بمنطوقها على أن المكلف إذا استيقن أنه زاد في الصلاة يعيد. وبالمفهوم إذا شك، يعني إذا لم يستيقن، يعني يشمل الشاب، فلا يلزم عليه الإعادة. إذن من استيقن بعد الصلاة في الزيادة أعاد، من شك لا يعيد، وهذا هو معنى قاعدة الفراغ. لكن قد يشكل بعد القبول بالسند في الدلالة، يشكل في الدلالة بأنها غير واضحة على أن المكلف استيقن وعلم بالزيادة بعد الفاء، إذ لعله قطع بالزيادة أثناء الصلاة بحيث ما يمكن التدارك، فبعدما أتى بالركوع الخامس استيقن أنه زاد في صلاته ركعة. وكلامنا حول من شك بعد الفراغ، لا من شك في أثناء العمل، فإن من زاد أثناء العمل والتفت لذلك واضح باطل صلاته، وإذا شك يكمل صلاته، خلاص شك أنه زاد لا يبني على الأربع مثلا ويكمل. لكن كلامنا في من تيقن بالزيادة أو شك بعد الفراغ، وهذه الرواية ليست واضحة أن ذلك كان بعد الفراغ. إلا أن يقال بأن فهم الأعلام يصلح كقرينة، حيث إن الأعلام ضموا هذه الرواية إلى روايات قاعدة الفراغ، فكأنما فهموا أن هذا الاستيقان بالزيادة كان بعد الفراغ وليس قبل الفراغ، لكن على أي الأحوال خاصة بباب الصلاة. إذن الذي إلى الآن ذكرناه ثمان روايات لقاعدة الفراغ، تمت الأولى والثانية والثالثة سندا ودلالة لكنها خاصة باب الصلاة، السادسة تمت أيضا سندا ودلالة وهي الأوضح عامة، والبقية إما مناقشة سندان أو دلالتان، بقية الكلام تأتيك، والحمد لله رب العالمين.